نكمل الباب.
نكمل. ما هي وقد حدثنا من مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام القمع. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقتيب وقديم. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال تماما
نسختان. نعم.
وقال تماما عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
اللهم صل وسلم. شيخ. نعم. يلا عبد الله.
الشيخ مر علي يعني أحاديث كثيرة في دباء، دباء مرة دباء، أنا ما أعرف.
إن شاء الله حجاج بكرة يمر بك على السوق ويقريب هنا عندنا، قريبة عندنا. أبي الحنابلة والشافعية أن يقدم الإمام لأن ولايته عامة، وهو ولي على صاحب البيت فيقدم. ولفظ الحديث: ولا يؤمن أن الرجل الرجل في سلطانه. وفيه لفظ آخر لكن مو في مسلم، في أهله. هنا عرفت؟ وأظن مسجلين قبل البارحة مسجلة، لازم تصحون الكلام اللي فيها. ها؟ إيه. إيه لكن ما في قبل شيء، لا فيه. تأكدون. إيه. صلت على البيت ثم بعدين قلنا نراجع. يعني المهم عدلوها، هذا خلاص المراجعة. اي ولو كان. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
يقول هذا الراجع اللي يقدم السلطان.
والله ظاهر الحديث انه يقدم السلطان. هنا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرطب والخشاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب والخشاء.
اظن الرطب معروف والقثاء ايضا معروف، معروف في الحجاز بهذا الاسم، وعندنا معروف باسم آخر يسمى الجرو أو الجرو. نعم، إنما هو معروف للناس، تجعل التمرة ويجعل فيها شيء من هذا القثاء ويأكلها الإنسان، وهذا يكون له طعم لذيذ إذا كان القثاء طعمه جيدا مع التمر، يكون له طعم لذيذ جدا، أحسن من الزبد مع التمر. نعم.
باب حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جريج عن ابي عثمان قال: فضيقت ابا هريره سبعا، فكان هو وامراته وخادمه يعتقدون الليل اثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه جمرا فاصابني سبع تمرات إحداهن
حسبه. نعم.
حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرة فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبسي.
طيب، هذا الحديث يخالف ما سبق من الحديثين السابقين أنها سبع ثمرات، فجرت عادة بعض العلماء في مثل هذا أن يحمله على تعدد القصة، ولكن إذا نظرنا إلى السياق فإن لا نحمله على ذلك، ولكن نقول بالترجيح، فنرجح رواية سبع ثمرات على رواية ست ثمرات، لأن الوهم في هذا قريب وهو أقرب من تعدد الحارثة، لأن السياق سياق هذا القسم وإحداهن حشفة يدل على أنها قصة واحدة. العمل على ما سبق من الروايتين أنهما أن التمرات سبع وإحداهن حشفة. أشار لهذا الشارح ناظرا.
ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبرسي في المضغ. وفي الروايات الأولى من هذا الباب أصابني سبع تمرات فقيل إحدى الروايتين وهم وقيل وقع مرتين واستغاثه الحافظ بن حجر في حال المقتل. وأخرج الترمذي من طريق شعبة عن عباس بن جويري قال قسم سبع تمرات بين سبع أنا فيهم وعند ابن ماجه والإمام أحمد من هذا الوجه بلاه أصابهم الجوع فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة وهو يذل بالتعدد. فالله أعلم.
لا أظن أن القصة واحدة لكن سبق لنا مرتين أنها سبع تمرات. نعم. وهو
يكون القصة واحدة لكن يكون أن الأول مرة قسمت خمسة ثم ذكر الراوي هذه القصة على خمسة
قسمة
ابن زين
القسمة مرتين. هذا تعدد في الواقع
يعني قصة واحدة نفس القصة يعني قصة
لكن أعطاهم مرتين مرة على سبع ما خال مرة على سبع ومرة على ست
مرة على خمس باقي على اثنتين
كيف؟
يعني الأول خمسة والثانية
اثنتين عطيتين هذه
بنفس المجلس مثل الراوي روى الخمسة
يعني يكون 12 أعطاهم 13
لا روى خمسة أعطاهم خمسة وأخذ منها هذا الراوي خمسة ثم قسم بالجين وأخذ الراوي آخر الثاني
لا هو يقول أعطاهم فأعطاني سبعة تمرات سبع تمرات إحداهن حشفة وهنا يقول خمس تمرات وحشفة فتكون التمرات كم؟ ست لا تكون ست في هذه الرواية أنها ست وفي رواية الأخريات أنها سبع فهذا كصح كيف؟ إيه خمس والسادسة حشفة إيه طيب أربع تمرات والخامسة حشفة وهذيك سبع تمرات إحداهن حشفة في روايتين فهذا صح. نعم نعم
الجرو المعروف هذا
اي
الوقت فيه ان لدى في شغل الخيار
نعم
ولكنه مخفف وهو افتح له الخيار من الخيار
اي اللي احنا نعرف ان القصه هو هذا اللي مثل مستدير هكذا ايه وسمى جرو سمى عندنا جرو في الحجاز سمى قصه نعم خربز حتى عندنا سمى خربز خربز هذا وقوع حتى
في
والله مشكلة طيب لما عندكم تفصيل له
ولمسلم يأكل القثاء الرطب كلاه ترجمة وإنما جمع صلى الله عليه وسلم بينهما ليعتدلا فإن كل واحد منهما مصلح للآخر مزيل لأكثر ضرره فالقثاء مسكن للعطش منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع الفساد والرطب حار في الأولى رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة لكنه معطش سريع التعفن معكر للدم مصدع فقابل الشيء البارد فقابل الشيء البارد بالمضاد له فإن القثاء إذا أكل معه ما يصلحه كالرطب أو الزبيب أو العسل عدل ولذا كان مسمنا مخصبا للبدن وفي حديث أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني بدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطبات وهو يأكل في من ذا مرة ومن ذا مرة لكن في إسناده أفصم محوشب ضعيف جدا ولعله ان ثبت كان يأخذ بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع الكتاب التي في يمينه. وحديث الباب أخذ
ما ذكر تفسير له؟
قال في القاموس بالكسر والضم معروف أو هو الخيار والمراد أكلهما مع. وزاد في المصابيح ولم تقصر. وهذا في هذا وفي هذا تعقب على من زعم ان المراد بالبطيخ في الحديث الاقرب واعتل بان في الاقرب حراره كما في الرطب. وقد ورد التعليل بان احدهما يصبح حراره الاخر، والجواب عن ذلك بان في الاقرب بالنسبه للرطب بروده وان كان فيه لحلاوته طرف حراره والله اعلم.
نعم
تبذر انها قد تكبر
حتى يكون هكذا. نعم ها
اللي يسموه هنا الخيار ما يكون هو
لا لا يقول غيره
هو من فصيلة الخيار البلاد عندنا يسموه الخيار هذا أو تكتا ويأخذونه في نفس الفصل هو التكتا. الشيخ المختان معروف يزيد الضمأ يا شيخ
اللي هو
اللي عندكم قناة يسمونها جعوشة
ايه
يعطش معروف يا شيخ وفي ملوحة
لا يختلف 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 على كل حال الحين يقول يكبر حتى يكون كالخربز وهنا يقول قيل انه الخيار وهو يدل على انه قريب من الخيار او قريب من الخربز. اين عم يقال ويمكن يراجع ايضا التفاسير يختل من بقلها وقثائها فراجع ايضا مشافنا. نعم لا تختلف أقول قد تختلف الأسامي مع طول الزمن تختلف. نعم
باب الرطل والتمر وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطلا جنيا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأكلتين التمر والماء.
قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى أي هزي وضمي إليك ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب ومع ذلك لا يتفضخ يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق لكن هذا من آيات الله عز وجل. امرأة ماخذ تهز بجذع النخلة وليس بأعلاها لأن الهز بأعلاها أهون ومع ذلك تهتز النخلة ويتساقط الرطب على هذا الوجه جنيا لا يتغير ولا يتفضخ في الأرض. وهذا كما قلت من آيات الله عز وجل. الشاهد قوله رطبا جنيا وقد ذكر الأطباء أن من أحسن ما يكون للمرأة الماخض يعني النفس أكل الرطب وهذا هو الظاهر لأن الله يسر لمريم رضي الله عنها هذه النخلة.